إذا أهداف البابا لحد الآن لا تعرف وماذا يريد، ولكن نحن من النوع الذي يرحب بأي ضيف حتى لو كان غير مرغوب فيه. عراقيين يرحب بالضيف، ولكن يجب أن أنا اليوم لاحظت مقطع كأنه أثار في نفسي مزيدا من الحزن حقيقة، استشهاد الإمام الكاظم وهم يتبكون ويرحبون بزيارة البابا. زيارة البابا ما تغير شيء، إذا لم نحن نفهم ما معنى الزيارة وما هدفها يجب علينا أن ننتبه، يجب علينا أن نقول البابا أين كان تلك الأمور التي عصفت بالعراق عندما ضربه وهو ضربة أمريكا العراق، أين كان الارتكان أو أين كان البابا أو الانتهاكات التي انتهكت من قبل الإسرائيليين في أرض القدس وما شابه ذلك. إذا لن يكن يندد بتلك التكهنات أو الانتهاكات التي تكون ضمن حقوق الإنسان الذي هم يتبجحون له ويقولون نحن نحترم حقوق الإنسان، اليوم أتى لا نعرف ماذا يريد، ولكن نسأل من الله أن تكون الزيارة زيارة موفقة، وهو يضع حلول لأمر ما أو يضع حد للأمريكان أو حد إلى أرض الإسرائيليين بحيث يفاقم سبكا لدماء المسلمين. هذا الكلمة يجب أن ينطقها وهو يشرف على تقريبا أنا أقول 2 مليار أو نصف تقريبا هو المسؤول على المسيح في العالم. إذا لم يكن له صوت يرد بالطغاة أنا أحتفظ زيارة غير موفقة وزيارة لا مرحب بها. إذا يأتي ويذهب ويتطلع فقط في العيون ولا يفكر في العقل يكون زيارة غير مرحب بها، ونسأل من الله أن يحمل شيء ما للعراقيين حتى يضعهم في واجهة العالم، وإن شاء الله العراقيين في واجهة العالم، ولكن لكل زيارة لها أسباب ولها مسببات ولها أهداف ولا نعلم ما هي أهداف. زيارته للنجف مرحب بها، لأن الإمام السيد السيستاني وكل أئمتنا ومراجعنا العظام وعلى رسم السيد علي الخامنئي يرحبون بأي شخص، يعني هي تلك أخلاق الأنبياء، تلك أخلاق العلماء، تلك أخلاق الكرماء، يرحبون بأي شخص لأنهم أهل الثقة، لأنهم أهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل الإيمان فيهم،
بارك لأن الله بكم.
الإيمان هو الأساس لنجاة العالم، وشكرا لكم.
شكرا، بارك الله بك أخي عبد الحسين شرخي من العراق على هذه المشاركة. نبقى في العراق، كاظم الأسدي معنا، السلام عليكم أخي كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي العزيز وإلى الأخوة العاملين معك في هذه الإذاعة الكريمة وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله، تفضل.
طبعا التطورات الأخيرة من خلال زيارة الفاتيكان إلى العراق هذه تمثل زيارة أهمية كبيرة بالنسبة للعراق وللمنطقة. بعد هذه الزيارة أنا أعتقد أنها أولا تجعل هناك تقارب بين الأديان، باعتباره هناك سيحصل لقاء بينه وبين سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف، ومناقشات أو ما تسمى بتقارب الحضارات والأديان. هذا أولا. ثانيا، أن العراق لو نظرنا باب الفاتيكان السابق كان ينوي زيارة العراق عام 2000، ولكن بسبب وضع العراق آنذاك وما يرافق النظام من خلال جرائمه الذي ارتكبها ضد الشعب العراقي ودول الجوار والمنطقة والحصار المفروض على العراق، وحصل احتلال حتى من نفس النظام السابق آنذاك لسبب ظروف ما، فلم يستطيع باب الفاتيكان زيارة العراق. الآن أولا تثبت العراق بلد مستقر بحمد الله بفضل قواته المسلحة ممثلة بالجيش والحج الشعبي. هذا أولا. ثانيا، أن العراق ذات أهمية كبيرة لجميع الأديان، ليس للمسلمين فقط بل هو لجميع الأديان، خاصة الأديان الثلاث، الأديان السماوية اليهودية والمسيحية. وإلى ذلك تبين الحقيقة أهمية الإسلام وخاصة نظرة الإسلام للإنسانية والتقارب مع الأديان الأخرى، حيث بعدما حصلت عمليات إرهابية وجرائم غزتها عملاء المنطقة الممثلة بآل سعود و المؤسسة الوهابية التكفيرية في مسيطرة في مكة المكرمة.
شكراً
وشكراً الإسلام.
أخي كاظم الأسدي من العراق معنا، كثير منك طبعا أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا، وأشكر كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في الطهران عند زيارة البابا فرانسيس الثاني للعراق وتقارب الأديان. نتمنى أن تقدم شيئا للعراق لأن يكون هناك تقاربا حقيقيا بين الديان في العراق، هذا أولا، وثانيا أن تنعكس إيجابا على الوضع بشكل عام في أرض الرافدين. حتى الملتقى بإذنه تعالى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الحادية عشرة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف والسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام، وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل الضيوف؟ ها؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا ألا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام وتهيئ نوما مريحا للمرأة، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطانباد.
طيب يا ميرسا، هولنا خلطتك. علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرسا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطانآباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خمين، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطانآباد.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن آباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هناك توجد بئر ماء يتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسناً حسناً يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسباً للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضاً طلباً من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم
السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، كلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضلوا.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ أرجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟
قف.
لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، ولينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد أخذنا ثأر أخينا بهرام خان من السيد مصطفى. يا أخي لقد أخذنا ثأره. هيا
ويلي يا إلهي.
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذراً. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات، فسحب مني بندقيتي. وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنا، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة صاحب. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد،
لا إله إلا الله،
وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرس عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحان.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان آباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا.
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 17 من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 7 من أذار مارس عام 1984 ميلادي، استشهد المجاهد في حرس الثورة الإسلامية محمد إبراهيم همت، وذلك في فترة الدفاع المقدس. وولد همت عام 1956 في عائلة متدينة في مدينة شهر رضا بجنوب غرب إيران، وتخرج من معهد إعداد المعلمين واشتغل في التدريس في القرى النائية ليفضح سياسات نظام الشاه المقبور آنذاك، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين قبل اندلاع الثورة الإسلامية المباركة، وأودع السجن مراراً من قبل جلاوزة الشاه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية التحق همت بصفوف حرس الثورة الإسلامية، وعند اندلاع الحرب التي فرضها النظام البعثي السابق على الجمهورية الإسلامية التحق إبراهيم بجبهات القتال لاستعادة مدينة خرمشهر بجنوب إيران، وكان له دور مؤثر في تحرير المدينة. وأخيرا استشهد إبراهيم همت في عمليات عاشوراء عندما كان في الخطوط الأمامية للجبهة، رضوان الله تعالى عليه. في 23 من رجب الأصب عام 1299 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد حسين الكوه كمرئي. ودرس الكوه كمرئي المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عند كبار علماء عصره أمثال الميرزا أحمد المجتهد، ثم انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة كآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري تولى الكوه كمرئي مسؤولية التدريس في الحوزة العلمية، وحسب المؤرخين فقد تثلمذ أكثر من 800 من العلماء على يديه، ثم رجع إلى إيران ليتوجه من جديد إلى مدينة تبريز وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله السيد حسين الكوه كمرئي مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال العبادات والأحكام وفروع الدين. وأخيرا وفي 7 من آذار مارس عام 1936 ميلادي، شنت ألمانيا النازية أول هجوم لها بعد الحرب العالمية الأولى على منطقة ريناني المتنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا. وقد نقضت ألمانيا بهجومها معاهدات فيرساي ولوكارنو، وقامت في ذلك اليوم باحتلال تلك المنطقة التي سبق وأن أعلن عن كونها منطقة محايدة منزوعة السلاح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
النار في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمايك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
النعناع والشاي الأخضر للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسعادة والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتتان رائعتان في قيمتهما وعناصرهما الغذائية ومفيدتان للسلامة. بداية نقدم النعناع، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. تتواجد نبتته في حديقة المنزل وأسس النوافذ، وهذه النبتة المميزة أي النعناع تحتوي على زيوت طيارة وبروتين وألياف وفيتامينات ومعادن وأحماض عضوية، والنعناع يدخل في تركيبة العقاقير لما يتمتع به من فوائد صحية، ويدخل أيضا في تركيبة معجون الأسنان لأنه يوفر انتعاشا، ومن فوائد النعناع الصحية هي أنه أولاً يعالج السعال وضيق التنفس، ثانياً يحسن من صحة الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم، ثالثاً يحد من الغازات ويقي من الإمساك، رابعاً يخفف من أوجاع الدورة الشهرية، خامساً يهدئ الأعصاب المتعبة ويزيل التوتر، سادساً ينفع في علاج نزلات البرد، سابعاً يخفف من الصداع وآلام الرأس، ثامناً يحسن الشهية عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في الوزن. كما يمكن مستمعينا تناول النعناع طازجاً مع الوجبات الغذائية أو حتى في إضافته إلى السلطات، لأنه يضفي مذاقاً لذيذاً ورائعاً على الطعام. ويمكن تناول الأوراق الطازجة لإزالة رائحة الفم الكريهة وإضافة النعناع المجفف إلى الطعام أثناء الطهي. ومن جهة أخرى يمكن إعداد مغلي النعناع اللذيذ والمفيد عبر غلي أوراقه الطازجة وشرب كوب يوميا قبل النوم. شكرا على المتابعة. أما الشاي الأخضر فهناك دراسات حالية على الفوائد الصحية للشاي الأخضر وكذلك تأثيره على الوزن وتأثيره الإيجابي على أمراض مثل الزهايمر، التصلب المتعدد، الوزن المفرط، أمراض القلب والدورة الدموية. كما يصنع الشاي الأخضر مستمعين من نفس أوراق الشاي العادي ولكن بطريقة أخرى، حيث يتخلل عملية تخمير أوراق الشاي تجفيف قصير وتسخين وتبخير لهذه الأوراق، مما يحافظ على مواد محددة داخل ورقة الشاي الأخضر ولا يتم تحويلها إلى نكهة كاتيكين المرة في الشاي الأخضر التي تجعله صحياً. نعم، ونحن نتمنى السلامة والصحة عندما يتناول المستمع العزيز أوراق النعناع المغلي وكذلك الشاي الأخضر في أن هاتين النبتتين كيف أنهما مفيدتان للسلامة والصحة. ودائما نتمنى لمستمعينا الأحبة في كل مكان كل سلامة وصحة وعافية. نلتقيكم على كل خير.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحاً من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساءً بتوقيت طهران أيضاً. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22 01 36 84، 22 65 29 97، وكذلك 22 16 26 28. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 0 98 21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول القسم 18 والذي جاء في شكل كلمات 5. تقدمت القسم ثم بعد ذلك جاءت الفقرات من بعد هذه الكلمات لتبين عظمة هذا القسم وما يكون فيه بحسب ما يفهمه الإنسان من هذه الفقرات. وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق، كلها إلى آخر الفقرات والكلمات التي جاءت تفصل الحديث عن الكلمات التي أقسم بها الداعي أو يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا القسم مقدمة لأن يطلب حاجته من قبل الله سبحانه وتعالى. تقدم منا الكلام أن الظاهر من هذه الفقرات كما هو واضح في منطوقها أن الفعل ينسب إلى الأرض وإلى السماوات، إلى العمق الأكبر، إلى البحار، الأنهار، الجبال. هذا الفعل الذي ينسب إلى هذه المخلوقات من غير الإنسان يكشف عن نوع إدراك تحمله، وهذا الإدراك إنما فيه فهم، فيه تفاعل مع هذه الكلمات 5، هنالك معرفة من هذه المخلوقات بهذه الكلمات، المضامين التي حوت عليها هذه الكلمات 5. وقلنا هذا المعنى يشابه المعنى في الآية 72 من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هنا أيضا في هذه الآية المباركة تبين عرضا لأمانة على هذه المخلوقات، وكان رد الفعل من قبلها بعد هذا العرض أنها أبت أن تحمل هذه الأمانة بل وأشفقت منها. هذا المعنى الموجود هنا في هذه الآية المباركة يشابه المعنى الذي نقلته النصوص أو الفقرات في هذا القسم، التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات، لم تستقل لها الأرض، لم تتحملها الأرض، وهو نفس المعنى أنه أبين أن يحملناها. فهنالك مشابهة بين الآية المباركة الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب وبين هذه الفقرات التي تتكلم عن القسم 18. المشابهة أن هنالك أمانة، يعني لو أردنا أن ندمج بين الآية المباركة والفقرات التي تكلمت عن القسم 18 لوجدنا أنها تتكلم عن الموضوع الواحد. الفارق أن الأمانة ذكرت في الآية المباركة، وأن الكلمات، أن العلم والجبروت والعزة والكبرياء الإلهي ذكرت في القسم 18، مما يعني أن هذه الكلمات العلم والعزة والكبرياء والجبروت الإلهي إنما هي معاني تنسب إلى الأمانة الإلهية لو أردنا أن ندمج ما بين الآية المباركة وهذا القسم، فيكون المعروض قد بدت منه هذه المعاني، فلم تتحمل الأرض، الجبال، السماوات، البحار، الأنهار، لم تتحمل هذه المعاني التي ظهرت في هذه الأمانة، لذا أبت أن تحمل هذه الأمانة، وتوقف بنا الكلام عند هذا المعنى، أن هنالك فرق بين عرض تبينه بعض النصوص الشريفة على كل المخلوقات، وبين تكليف كلف به بعض المخلوقات دون غيرها من المخلوقات. وذكرنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكنما نحملها بلا ثواب وعقاب، يعني لا نكون نحن المكلفون، وإنما الإنسان فقط، الجان الجن والإنس هم الذين يتكلفون بهذه الأمانة. نعم نحن نعرف ونتعرف على عظمة هذه الأمانة وهذه المعرفة، إنما هو العلم، إنما هو الإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، كما هو واضح من الآية المباركة التي نقلناها ومن فقرات القسم 18. إشارة أخيرة في مضمون هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى إنما حمل الأمانة وهي ولاية أشرف خلقه على كل الناس، لأن فيها ارتقاء إلى حب من أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يستحق أن يجمع له كل هذا الجمع. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.